زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هناك حق وباطل، إيمان وكفر، معروف ومنكر، صلاح وفساد، فضيلة ورذيلة، نور وظلام، هدى وضلال، طهارة ونجاسة، عدل وظلم. ثنائية في خلق الله تعالى، ومن سننه التي لا تتبدل ولا تتغير أن يوجد صراع بين الحق والباطل. وجود الحق ووجود الباطل معا بلا شك أنه سيؤدي إلى صراع ومواجهة، وهناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، فريقان يختصمون في الدنيا ثم في الآخرة، فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وهناك طريق واحد للحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والمسلم ينظر إلى الواقع ويتعامل مع من حوله بناء على ما جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي هذه الحياة من حق أنزل به كتابه، وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقام عليه الدلائل، ونصب الحجج لأجل بيانه للناس. وهنالك من يريد نشر الباطل، وهنالك من يريد خلط الحق بالباطل، وأن يلبس علينا ديننا. وظلمات من رذيلة، وشعب من ظلم، ولا سبيل للالتقاء بين الحق والباطل. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. جعل الله سبحانه وتعالى موتا للقلب وحياة له. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي عند الله الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، ولا الأعمى ولا البصير، ولا المهتدي ولا الضال، ولا العالم ولا الجاهل، ولا أحياء القلوب ولا أمواتها، ولا أصحاب الجنة ولا أصحاب النار. نهجان مختلفان وطريقان لا يلتقيان. وأعداء الدين يريدون خلط الحق بالباطل بالإضافة إلى نشر الباطل، ويتخذون لذلك كل حيلة ومكر وخديعة وكذب وتلبيس وبث للريب والشك في النفوس والقلوب. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وهذه المواجهة بين الحق والباطل أراد الله سبحانه وتعالى ليبتلي بها العباد، فينظر كيف يعملون وكل منهم في أي صف يكون. وأوضح الله تعالى لأبينا منذ القدم ما هي العداوة وما نوع العدو: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولا زال الصراع بين ذرية آدم من الأخيار وكذلك ذرية إبليس من الأشرار يتصارعان مع من تولى هذا ومن تولى هذا، ولن تنتهي المعركة إلا بقيام الساعة، وستكون الملحمة الأخيرة مع الدجال ويأجوج ومأجوج والملاحم التي تكون مع الروم وأعداء الدين وأهل الصليب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يبعث الله ريحا تقبض الأرواح. وهنالك صراع وتدافع ذكره ربنا بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذه سنة الله الجارية. وجعل الله تعالى للأنبياء أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهؤلاء يريدون محاربة الرسل بأي طريق، حتى لو أدى الأمر إلى إخراجهم من الأرض. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. والإخراج قد يكون حسيا بالنفي من الأرض من بلد إلى بلد، أو الإخراج من بلد معين، وقد يكون معنويا بالسجن أو السخرية أو الاستهزاء وتقييد الحركة ونحو ذلك. وقد قال قوم نوح لنوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لنقتلنك شر قتلة ونرمينك بالحجارة. إذن أهل الباطل لا يتحملون وجود أهل الحق، لا يطيقون ولا يريدون ولا يمكن أن يقبلوا بوجود أهل الحق. أهل الحق بالنسبة لهم عنصر مرفوض. ولذلك قال قوم لوط لنبيهم وعن نبيهم ومن معه: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، لا مجال لهم بيننا. آزر مع أنه والد إبراهيم الخليل ما أطاق ابنه وهو على الحق، ما أطاق. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وقال قوم شعيب لنبيهم: ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وأما قوم إبراهيم فإنهم أرادوا قتله فعلا، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وقوم ثمود ماذا فعلوا مع نبي صالح؟ وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هل يمكن أن يتعايش الحق مع الباطل؟ لا. طيب، هل يرضى أهل الباطل بنا؟ لا. ماذا يريدون؟ إقصاءنا، إلغاءنا، محونا. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. فماذا قالوا للوط عليه السلام؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فهل يتحمل أهل الباطل من ينهاهم عن الباطل؟ لا. هل يتحمل أهل الشر من ينهاهم عن المنكر؟ لا. لا يطيقون أحدا ينهاهم عن شر ولا يحذرهم من منكر أو يقف في وجوههم لعمله، ولذلك مستعدون بالإخراج والقتل والسجن. واستمر لوط عليه السلام في دعوته لقومه ومضى في الإنكار عليهم ولم يأبه لتهديدهم ووعيدهم، فما كان من القوم إلا أن تآمروا على إخراجه فعلا. فقال تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. إذن جريمتهم أنهم يتطهرون، جريمتهم أنهم على الفضيلة والعفاف ويريدونه ويريدون الخير. لكن صار لوط عليه السلام وأهله غرباء وسط قوم فاسدين أرادوا الإصرار على الشذوذ فلا يقبلون كل عفيف طاهر، وهو يقاوم وينكر وينصح ويبين، لكنهم لا يريدون الطهرة ولا يريدون العفاف ولا الفضيلة. ولذلك فإن صاحب الطهر والفضيلة مجرم بزعمهم، يستحق العقاب والطرد والإخراج بدلا من التشجيع والتكريم والإحسان. لم يقولوا عن أهل لوط إنهم أناس يزنون أو يسرقون أو يرتشون أو يكذبون، لا، جريمتهم أنهم أناس يتطهرون. ولذلك الملوث المدنس لا يقبل أن يعيش مع طاهر ولا يطيق ذلك. وإذا نظرت في شريعة الله وشرائع القوم من غرب وشرق فإنك ستجد تباينا واضحا. هذا الكلام يقال الآن يا إخوان في غمرة الدعوة إلى الدمج والتعايش مع الأوضاع الأخرى، لكن هل يقبل أصحاب الأوضاع الأخرى أن نعيش معهم؟ هل يقبل أهل الباطل أن نعيش معهم؟ لا، إما أن تكون معهم على باطلهم ولا تخرج، لا مكان لك. ولذلك الذي يظن بأنه يمكن أن يحصل هنالك نوع من الالتقاء أو الانسجام أو الاندماج أو التعايش أو يعني المفاهمة مخطئ تماما، لأنه لا يمكن أن يسكتوا على أهل الحق، كما أن أهل الحق لا يمكن أن يسكتوا على باطل أولئك القوم. هذه الحضارة الغربية أو الشرقية في طياتها أشياء لا يمكن أن تتفق مع الإسلام. فمثلا يقوم اقتصادهم على الربا، وتقوم حياتهم الاجتماعية على الزنا. هذه قضية الزنا قضية أساسية عندهم، قضية اللذة والاستمتاع المحرم ما يمكن إلغاؤه في حياتهم، هذا من صميم حياتهم، هذا شيء طبيعي. الذي يخالط القوم وينظر في أفلامهم التي تحكي حالهم وحياتهم يعرف بأن قضية الخيانات الزوجية وإقامة العلاقات المحرمة هذا شيء طبيعي عادي عندهم. ولذلك كيف نتصور أن تلتقي الشريعة الإلهية مع هذه الحياة الغربية أو الحياة الرذيلة وحياة الشذوذ وحياة المنكرات؟ وإذا كان ما يأتينا من القوم فيه العاريات والدعرات والإدمان والشذوذ والإباحية، فبالتالي يستحيل أن يقبل القوم بما عندنا، فإما أن نسير معهم على باطلهم ورذيلتهم، وإما أن يحاربون وأن يخرجون من كل مكان يستطيعون إخراجنا منه. نبي الله شعيب ماذا فعل مع قومه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقالهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، تترصدون لكل صاحب خير، كل من ابتغى الخير تترصدون، لا تقعدون في طريقه تريدون أن تصدوه. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فماذا قالوا له؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. واحدة من ثنتين، إما تمشي معنا تعود في ملتنا أو اطلع برا. هو الجواب متكرر عند الأمم، أخرجوا آل لوط، أخرجوهم من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم. قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب واهجرني مليا آزر. شعيب رد قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فرعون ما تحمل موسى، موسى أراد أن يدعو فرعون الحق وأن يبين له التوحيد، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فمن ظن أن القوم يعني عندهم ديمقراطية، يعني أنت تتكلم وهم يتكلمون كل واحد يتكلم بكيف، هذا ممكن؟ ما يمكن. منهج هؤلاء واضح جدا، هذه مسيرة تاريخية، الباطل مسيرته التاريخية هذه. والقضية إذن لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. يعني يوسف عليه السلام حاول أن يقاوم الشر والفساد والرذيلة، وهرب من امرأة العزيز، وهرب من كيد النسوة، وقد اجتمعنا عليه يريدنه على الفاحشة وتآمرنا عليه وإلا تصرف عني كيدهن، يعني كدنا له كيدا عظيما. لكن ماذا كانت النتيجة لما أبى يوسف؟ ما مشى معهم ولا أعطاهم ما يريدون، ماذا كانت النتيجة؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، الآيات الدالة على براءته ليسجننه. وماذا قالت المرأة؟ ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجننه. إما أن يتخلى عن طهارته ويمشي معنا في الرذيلة، وإما أن يكون مصيره السجن. وهكذا إذا ما أخرجوهم أو قتلوهم فإنهم سيسخرون منهم ويستهزئون بهم. وإذا رأك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا. قوم نوح من قبلهم وكلما مر عليه ملأ من قومي سخروا منه. وهكذا لا زال أهل الباطل يسخرون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الاستهزاء يطال أي مقدس من المقدسات، ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذا ما كانت عملية إخراج أو قتل استهزاء سخرية، تشويه للسمعة. وهكذا يحدث اليوم عندما تسلط عمليات التشويه على كل مريد للخير وكل متمسك بالدين وكل صامد في الحق، فإنه ينتقص ويسب ويشتم، وهكذا تشوه سمعته وصورته. والنتيجة في المسلسل كما قال كفار قريش لنبينا عليه الصلاة والسلام: حكى الله ذلك عنهم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك واحد، أو يقتلوك اثنين، أو يخرجوك ثلاثة. يثبتوك السجن جبريا، يمكث في هذا المكان ويقيم ما يتحرك، يثبتوك، أو يقتلوك أو يخرجوك. وتأمروا في دار الندوة واتفقوا على قتله ليستريحوا منه، فنجاه الله منهم، مع أنهم قد عملوا خطة خبيثة، ومن كل قبيلة من قبائل قريش وبطونها فتى يأخذ سيفا صارما يضربوه عليه الصلاة والسلام به ضربة واحدة ويتخلص منه، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه الله منه. فالنتيجة خرج، لأنهم اضطروه للخروج، هو ما كان يريد أن يخرج. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، أحب البقاع إلى الله وأطهر البلاد، لولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. والمنافقون حتى في المدينة كانوا يريدون إخراجه عليه الصلاة والسلام، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل. اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تقول صفية بنت حيي بن أخطب: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقاهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. صفية جميلة صغيرة محبوبة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين بغلس مبكرين جدا. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس، فأتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، ولا واحد التفت، مع أنها كانت محبوبة الجميع، مع ما بهما من الغم. وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هو هذا المكتوب عندنا في التوراة؟ ذهبنا نتأكد من شخصيته ونتحقق منه اليوم من الصباح للمغرب. هذا هو أكيد؟ أهو هو؟ قال: نعم والله. الآن الرواية تنقلها صفية من داخل البيت اليهودي بين زعيمين من كبار زعماء اليهود، أخوين، حيي بن أخطب أبو ياسر بن أخطب، بعد ما رجع من رحلة التأكد والتحقق يقول أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم والله، حسب الصفات المكتوبة عندنا. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. خلاص عرفوه، عداوته والله ما حيت. ولذلك ورقة بن نوفل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي بعد ما رجع من اقرأ: يا ليتني فيها جذعا، يعني قويا شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. طبعا هذه عبارة النبي عليه الصلاة والسلام صدمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل: أو مخرجيهم، يعني لماذا سيخرجونني من البلد؟ أول الوحي، أو مخرجيهم؟ قال: نعم نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، رواه البخاري. إذن وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. السنة واحدة والمبدأ واحد، والذي على الحق لا بد من التخلص منه. ما قبلوا الرسل حتى يقبلوا أتباع الرسل، ما قبلوا الأنبياء حتى يقبلوا الصالحين، فلا مقام مع الحق وأهله. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن طبيعة القوم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فقضية التعايش وأنهم سيرضون بنا وبالحق الذي عندنا ويرضون بالطهر أو الفضيلة والعفاف ويرضون بشرع الله لا يمكن. والذي يظن هذا متوهم مسكين. القضية إصرار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهم كارهون للحق، فكيف سيرضون بأهله؟ ولذلك قضية حصار الحق وحصار أهل الحق وكتم الحق وعدم ترك منفذ للحق ومصادرة هذا الحق، هذا ديدا لهم. والنتيجة النهائية مواجهة حتى يحكم الله بينه وبينهم: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فكل ما فعله نبيهم دعاهم للانتظار، انتظروا إنهم منتظرون التريث حتى يحكم الله بيننا، يفتح بيننا ربنا وهو خير الفاتحين. فأصحاب الدعوة لا بد أن يعلموا طبيعة القوم حتى لا يكون هنالك توهم إمكانية حدوث شيء وأنه يمكن أن يحصل ثم لا يحصل، وتكون مفاجأة طبعا مؤلمة. ومقام أهل الإسلام حتى الجاليات الإسلامية التي تعيش في الغرب الآن، مع أنهم ذهبوا إلى الكفار وجلسوا عند الكفار وأقاموا في بلاد الكفار من المسلمين يعني، ويعني عملوا هناك وخدموا هناك، ولا شك أن وجودهم بالنتيجة يدعم ما عند الكفار. المسلمون المتفوقون ذهنيا علميا عقليا ماليا إمكانات، يعني هؤلاء عندما ذهبوا إلى بلاد الكفر جلسوا هنالك، تنازلوا عن أشياء لكن لم يرضى الكفار بذلك، ما رضوا بهذا، مع أن أعداد من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في الغرب قد انسلخوا تابعوا القوم، لكن يبقى المسلم له خصوصية، يبقى هناك من يريد الصلاة ومن يتخذ مسجدا أو مركزا إسلاميا وحضانة للأطفال المسلمين ومدارس لأبناء المسلمين أو حجاب لبعض بنات المسلمين أو وجود أماكن للذبح الإسلامي أو يعني خصوصية وأحكام تفرضها طبيعة الدين. ولذلك سنوا القوانين لطرد المسلمين وإيقاف تدفق المسلمين والتضييق على المسلمين، لا يتحملونهم بينهم. قضية الآن يعني الاستغناء عن العمال المسلمين في المصانع بعمال من أوروبا الشرقية، هذا أحد الاستراتيجيات، وطبيعي أن يتعرض هنالك المسلمون للإيذاء وأنواع المكر والتهديد. واحد عامل مسلم في مطعم يقول: نرن جرس الهاتف، رفعت السماعة فإذا واحد يقول لي: أنكم خونة اخرجوا من بلدنا. وآخر يقول: لابد أن يرجع هؤلاء المسلمون إلى مكة. واحد يقول: لا نريد أن نعيش في المستقبل الذي نرى فيه الفرنسي يشحذ على أبواب المساجد في عاصمتنا. ومنتج الفيلم الهولندي يقول: سئمت الإسلام في هولندا، كفانا مهاجرين مسلمين جدد، سئمنا الصلوات، كفانا مساجد جديدة، سأمنا الكتاب الفاشي إلى آخره. ناهيك عما فعل الصرب مع المسلمين هناك مع أنهم أهل بلد أصليين، ناهيك عما حدث من التهجير للمسلمين في بورما وفي الهند وفي أماكن كثيرة في العالم وشعارات ضدهم ولا للقرآن فلتسقط المساجد، ناهيك عما حصل للمسلمين في فلسطين والذي يقول انفوهم إلى صحرائهم والذي يقول أزيلوا هذا ونريد أن لا نرى مسجدا ولا قرآنا ولا حتى أسماء إسلامية، وهذا المسلم الولد طالب يعني طالب صغير اسمه إسلام ممنوع من المشاركة في المسابقة ومن المجيء وإلى آخره لمجرد أن اسمه اسمه إسلام، الولد اسمه إسلام ولا يمكن. ليش قال اسم ابنكم ليس ديانة محبوبة لدينا؟ مجرد الاسم اسم الولد، مع أن البرنامج هذا المفترض أن يأخذ أولاد من أنحاء العالم. طيب إيش ذنب الولد؟ بس كذا الاسم، الاسم ما يمشي معنا. هذه ممرضة اعتنقت الإسلام ولبست الحجاب، فقال لها مديرها ليس من القانون أن أطردك من عملك بسبب الحجاب، ولكن لو أمكنك أن تتركي العمل اتركيه لأن هذا عمل عدائي لي ولزبائني. ما يتحمل الحجاب، ما يتحمل المساجد، ما يتحمل القرآن، ما يتحمل الأسماء الإسلامية. وهكذا يحارب الحجاب وتمنع المرأة المحجبة. فلذلك طبيعي إذا أردت أن تنشر مقالة مثلا فيها بيان حكم شرعي ما ينشر، قضية رد على باطل أو منكر ما ينشر، مثلا تدين شخص متدين يقصى يخرج. وحتى على مستوى بعض الأسر مع الأسف التي تأثرت بهذا الوباء صارت لا تقبل الولد المتدين عندهم، وحتى البنت لو تحجبت تحارب في حجابها. مثلا في بعض الأماكن لا يتحملون الأذان بالمكبر، يعني أحيانا حتى لو كان على سطح المسجد، ومنهم من يقول امنعوا الأذان حفاظا على السياحة. وكذلك فإن هنالك من يتواصى مع أهل الباطل في محاربة كل من ينكر الشرك والوثنية والبدعة مثلا، أو أنواع العري والخلاعة والمجون. يكاد يكون الشخص الذي لا يريد الرشوة أو الربا أيضا محاربا، وهو يقول من حولي من الموظفين ومن حولي من الناس لا يطيقونني ويقولون أنت تخرب علينا، أنت تخرب علينا. ترى بعض الشباب نتيجة التبعية والتقليد الأعمى مثل الغرب لا يطيقون أن يوجد فيهم واحد متدين، وإذا صار في واحد معهم في عزبة في سكن في مكان فإنهم لا يزالون به، إما أن يمشي معهم أو أن يخرج. وهكذا المجاهرة والاستخفاف والانحرافات بأنواعها والوقاحة والجرأة على الباطل والتقهقر، وكأن صاحب الخير هو رجس نجس يشمأز منه ويجب التخلص منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فإذا مشكلة أهل الباطل أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تطهرنا من الأوثان فينا وخضنا في الشقاء وما شقينا وراع الثلة البيضاء أنا كفرنا بالظلام ولن نلينا، فهذا القس والوثني صار يزفان السلام لقاتلينا، أقاموا مجلسا لهم وسنوا قوانينا لأمن الظالمين، وسموا دفعنا للظلم عنفا وإرهابا يصيب الآمنين، وسموا رعبهم أمنا فأهدوا لأسرانا المشانق والسجون، وقالوا أخرجوهم إنما هم أناس أصبحوا يتطهرون. وما نقوا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إيش ما هي جريمتهم إلا أن يقولوا ربنا الله. وهكذا لا يريد أهل الشر والكفر أن يروا إيمانا ولا صلاحا ولا إصلاحا ولا هدى ولا فلاحا ولا معروفا ولا طهرا ولا فضيلة، ولا يريدون صلاة ولا يريدون إزعاج بالأذان ولا منادى بالصلاة ولا أعداد غفيرة أم الحج، هذا مما يغيظهم. وكذلك فإنهم يحاولون حرف هؤلاء الصالحين إلى طريق الشهوة والمنكر لعلهم ينساقون معهم، وليس عندهم دين أو خلق. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يبخلون بالخير، نسوا الله فنسيهم، ويدعون الإصلاح. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن هذا ما يخشاه فرعون من موسى، أن يبدل الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا تنتكس الفطر وتنقلب الموازين، فيصبح الشخص الذي يتمسك بالتوحيد يعني متزمتا، الذي يتمسك بالحق يصبح متشددا، والذي يرتكس في الرذيلة يصبح متنورا، والذي يلين في قضية الشرك والبدعة يصبح مرنا، والشخص الذي يقبل بالشيء من الباطل يصبح متفتحا ويصبح حكيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا تفسير في الحديث رواه ابن ماجه وقال ابن حجر سنده جيد. الآن جاء من يكتب ويقول يحيى الرويبضة يعيش يعيش يعيش، يعني يقولون هؤلاء الذين يتهمون الواحد منا بأنه رويبضة، فليحيى الرويبضة وليعش الرويبضة. وعندما تسمى الطهارة دنسا والدنس طهارة، والخيانة أمانة والأمانة خيانة، والصدق بلادة، والكذب شطارة، والإيمان تحجر، والنفاق ذكاء، النفاق يعتبر ذكاء ومرونة، والتفسخ والانحلال يعتبر تقدما وحرية، والشذوذ يعتبر طريقة عيش، وكل واحد يختار ما يشاء. يعني حتى امتدت القضية، يعني مثلا لو تقول الآن أنت في الإسلام، في الإسلام الفأر، الفأر إيش هو الفأر؟ سيقال لك إن الفأر اسمه في الإسلام فويسقة، لأنه يخرج الإفساد. الفأر في الإسلام واحد من الدواب الخمس التي أمرت الشريعة بقتلها في الحل وفي الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتله الفأر. لكنك تجد الآن الفأر عند الأطفال محبوب جدا، أفلام كرتون هي خلاص حببت الأطفال في الفيران، مع أن أنا ما أعرف إيش الهدف التربوي لنغرس في نفوس الأطفال محبة الفيران، لكن هو كذا الحضارة الغربية خلاص جاء من عند القوم أصحاب الفطرة المنتكسة والعقول المنحرفة ما في مبادئ صحيحة، من يعظم الفأر يقدس الفأر، صار الفأر هذا شخصية محبوبة عند الأطفال، وصار رمزا وميكي ماوسا، وصار في الصراع الكرتوني يعني هذا توم رمز الخير والذكاء واللطافة، مع أن القط في الإسلام يعني من الطوافين عليكم والطوافات، والقط يعني فيه له بعض الأحكام استثناءات مثلا، لكن أضرب مثل يعني فقط حتى على مستوى يعني الأشياء البسيطة يعني كرتون وأطفال يعني، فمع ذلك المسألة مخلوطة ومنتكسة. وإذا كان أهل الإيمان في المقابل لا يرضون بالشر ويريدون نفيه، قد يقول أهل الشر وأنتم أيضا عندكم إقصاء وعندكم إخراج، أنتم الزاني عندكم في أحكام الزاني تغريب عام، عندكم المفسدون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيعني أنتم عندكم أيضا إخراج وعندكم إقصاء وعندكم طرد للطرف الآخر. نقول نحن إذا أخرجنا نخرج بحق، نحن نخرج المفسد، نحن نغرب الزاني سنة عن المكان الذي اقترف فيه المعصية حتى يبدأ حياة جديدة، حتى يفتح صفحة جديدة، حتى يبتعد عن شلة السوء، حتى يبتعد عن الناس الذين كانوا هم الطرف الآخر في الجريمة الزنا، حتى يعني يذهب من الفضيحة لمدة سنة ويبدأ يكون مؤهلا لحياة جديدة. نحن لما نخرج مثلا المفسدون في الأرض هؤلاء أو ينفوا من الأرض بمعنى الإخراج بحسب جريمته، لأنه قد يقتل وقد يأخذ المال وقد يخيف، الذين يقطعون الطرق إما أن يقتلوا فيقتلوا أو يسرقوا بقوة السلاح فيكون عليهم حد الحرابة، فيمكن أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويمكن أن يخيف المارة فينفى من البلد يعني يبعد. فالنفي عندنا والإقصاء هذا الذي تقولون إنما هو لحق وبحق ولمصلحة المجتمع، ما هو للهوى، وليس نفي شخصا على حق ننفيه ونبعده، لا. طيب، ما يسمى بقضية التعايش السلمي إذن، يعني هل هو أمر ممكن؟ الجواب يا أخوان، بحسب النصوص الشرعية التي رأيناها إنه أمر غير ممكن، وإنها أنشودة مكذوبة. فتارة يراد بها تخلي المسلمين عن دينهم، أو الرضا بالكفر والتنازل عن أشياء من التوحيد والإسلام. وكيف ستتعايش مع ناس الله قال عنهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون؟ كيف ستتعايش مع قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم الخير من ربكم؟ كيف يعني ستتداخل مع قوم وتتآلف معهم وقد قال الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ وكيف سيتعايش التوحيد مع الشرك؟ وكيف تتعايش الطهارة مع الرذيلة؟ كيف تتعايش العفاف مع الإسفاف؟ كيف يتعايش الصدق مع الكذب والأمانة مع الخيانة؟ كيف يعني قضية التسامح ونفسية التسامح تجي مع من أخطأ عليك خطأ شخصيا مثلا، أقارب ظلموك مثلا، أخ لك يعني في الإسلام لكن عنده جفاء غلظة شدة أخطأ ممكن يعني، لكن لما تصل قضية إلى مبادئ وإلى قضية يعني شرك وتوحيد وفضيلة ورذيلة مبادئ أبدا لا يمكن. إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هم حاولوا أن يصوروا مثلا هلال مع صليب في رسمة واحدة مثلا، ما يمكن أن يجتمع. كيف لا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك ولا إله إلا الله مع إن الله ثالث ثلاثة؟ ما يمكن. وكذلك الذين يريدون خلط القضية ويصير فيه حجاب وسفور وسنة وبدعة وإيمان وإلحاد وحرية وكل واحد يفعل ما هو مقتنع به، التصور هذا هو تصور وهمي نظري، أما في الواقع لا يمكن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فإن قال قائل فما هو الموقف الشرعي إذن من هذا؟ أولا معرفته والعلم به، تأسيسه واليقين به، نشره وبيانه، توضيحه للمسلمين لا بد، لأن هذه آيات، هذه سنن إلهية، هذه قضايا شرعية واضحة. ثانيا لا بد لنا من الصبر والاحتساب، وإذا كان أهل الباطل يصرون على باطلهم فلا بد أن يصر أهل الحق على الحق. وقال هؤلاء الكفرة اصبروا على آلهتكم كما ذكر الله في كتابه، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه يريدون بآلهتكم شرا، يريدون إبعادكم عن اللات والعزة، يريدون دينا جديدا يسفهون فيه أحلامكم ويذمون فيه أباءكم، فامشوا واصبروا على آلهتكم، في مؤامرة على الآلهة. ماذا قال الكفار؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. كاد محمد أن يضلنا عن آلهتنا عن اللات والعزة وهبل لولا أن صبرنا عليها. فإذا كان هذا أهل الباطل فما بالك بأهل الحق؟ ولذلك قال الله يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم لا بد أن نثبت في وجه الباطل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عم أبو طالب يا ابن أخي إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن ذلك، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء ثم قال هل ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. رواه البزار وحسنه الألباني. ما يمكن، ما يمكن أسكت على الباطل ولا يمكن أن أهادن الباطل، لأنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا خلاص أنت سوي اللي تبغى بس اتركنا، خلاص ما تبغى تعبد آلهتنا اعبد إلهك بس لا تتكلم على آلهتنا، لا تسفي آلهتنا، لا تنهنا عن هذا، دعنا وشأننا وخلاص كل واحد وشأنه. هذا مع الأسف يا أخوان مبدأ موجود عند كثيرين، مع الأسف عندهم قناعة فيه، والقناعة تزداد، خلاص كل من على دينه الله يعينه، لا أحد دخل في أحد. يعني الله أنزل كتابه حتى كل واحد يصير على كيفه على هواه، ولا الله عز وجل يريدها توحيدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله سبحانه وتعالى يريدها هداية، وحتى لا تكون فتنة، وحتى يكون الدين كله لله، الله يريد أن يكون الدين كله له سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض السكوت، رفض السكوت واستمر في الإنكار. ونحن يجب أن نرضى بسنة الله سبحانه وتعالى، وهي أن المؤمن لا بد أن يبتلى ويمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكننا نعلم بأنهم يعني كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك فلا بد من بذل الأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والأمل والثقة بأن العاقبة للمتقين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والله سبحانه وتعالى قال للأنبياء فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولو تأملنا في عاقبة إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ماذا كانت؟ الجواب جعل الله له أنصارا وأعوانا وجندا فقاتلوا معه وأيدوه وآووه ونصروه حتى فتحت مكة وأرغم الله أنوف المشركين. ونحن لا بد أن نبلغ الحق ولا نسكت عن الباطل، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل. فإذا أحق الحق وأبطل الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وإذا كان هنالك من يغرق بمستنقع الرذيلة فلا يعني أننا لا ننكر عليه أو نسكت، لا، بل نمد يدنا لانتشاله. وكذلك فإن الباطل لا يزول إلا إذا أظهر الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل. فلا بد يا إخوان من تبيين الحق حتى يزهق الباطل. كيف تتوقع أن يزهق الباطل وأنت ما بينت الحق؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفان وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ما يمكن أن يقف الباطل في وجه الحق أبدا، وهذا الحق مستمر إلى قيام الساعة ولو قل أتباعه. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، رواه مسلم. إذن أيها الإخوة، هذه طبيعة الحق والباطل، وهكذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة توضح القضية. هذا المفهوم المهم جدا الذي تحدثنا عنه، هنالك لغط كثير حوله وقناعات وآراء، ومن الناس من يقول خلاص اترك كل واحد وقناعته، يا أخي خلاص يعني ما في داعي للصادمة ولا اتركه خلاص. ما طبيعة الحق تأبى أن تتعايش مع الباطل، ولا بد أن تبين وتنصح وتنكر وتصبر، لا بد أن تتابع. طبيعة الإسلام أنه دين ينتشر، طبيعة الإسلام أنه مبدأ يدعى إليه، وليس طبيعة الإسلام أنه محصور أو أنه شيء شخصي أو أنه شيء يعني اختيار، اختيار يعني هذا أو لا. المسألة فيه مسألة الحق أنه لا بد من تقريره ودعوة الناس إليه وإلزامهم به عند القدرة. يعني لو عندك قدرة أن تلزم شخصا بالحق يجب عليك أن تلزمه به، لأن الله يريد هذا، يحق الحق ويبطل الباطل. يريد الله سبحانه وتعالى أن يعلو الحق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يهيمن الحق، يريد الله سبحانه وتعالى أن ينتصر الحق. طيب ولماذا هذه الأشياء موجودة الأخرى؟ نقول شاءها الله وأرادها امتحانا لأهل الحق، وأيضا هؤلاء أهل الباطل ليسقطوا ويختاروا هذا الشر فيهلكوا عن بين، يهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين. والله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار فإنه عز وجل علم أن لهذه أهلا ولهذه أهل، هذه لها أهل وهذه لها أهل، قال ولكل منكما علي ملؤها، لما خلق الجنة والنار لكل منكما علي ملؤها، فلابد الله عز وجل أن يملأ الجنة ويملأ النار، لابد أن تمتلئ الجنة تمتلئ النار. والذي يعرف طبيعة الدين ويعرف ماذا أعد الله سبحانه وتعالى في الآخرة للصابرين المتقين الذين يثبتون على الحق، فإنه سيستمر في الطريق ولن يسقط ولن يتنازل ولن يضعف ولن يستكين، بل سيمضي جاهدا مجاهدا في سبيل نشر الحق. قضية نشر الحق ولا شك أنها تحتاج إلى حكمة، لأن بعض الناس يتصور يعني أن نشر الحق دائما يكون باستعمال القوة أو مثلا العنف، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو في مرحلة الاستضعاف وقيل للمسلمين كفوا أيديكم، ما استعملوا سلاحا أبدا، لكن هل سكتوا؟ لا، يعني خلاص قالوا نعيش وحدنا أو قريش وحدهم وخلاص كل واحد يعيش، لا، ذهبوا إلى أندية الكفار وغشوهم في مجالسهم، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم على الحجاج حيا حيا في منازلهم في منى وفي غيرها وفي الأسواق يدعوهم إلى الله. فإذا الإسلام يذهب إلى الآخرين، الإسلام لا ينتظر، لو قال واحد طيب يا أخي أنت أجلس عندك اللي يبغاك يجيك، لا تجي أنت لا تأتينا، اللي يبغاك يجيك. فتقول طبيعة الدين تأبى هذا، طبيعة الدين أنك أنت تحمله إلى الآخرين للعالمين، تنشره تبين، ما تجلس تقول الذي يريدني يأتيني، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم في أنديتهم ويذهب ويسافر ويخرج الطائف ويرسل الكتب والرسل إلى كسرى وقيصر وملك البحرين والمقوقس والنجاشي، ويرسل إلى اليمن ويرسل إلى دومة الجندل، ما ترك مكان يستطيع أن يرسل فيه إلا أرسل، إلا دعاة كتب مكتوبة، دعاة يتكلمون أرسل. هو طبيعة الدين هذه، طبيعة الدين طبيعة مراغمة وطبيعة مجادلة بالتي هي أحسن وطبيعة مداخلة. الدين يأبى أن يحاصر، لا يمكن، وحصار الدين بلا شك أنه سينعكس سلبا ويؤثر سلبا على المسلمين. أما إذا نشر، انتشر، خرج وسافر الناس به وأرسلته الموجات وفي الكتب والمؤلفات وفي القنوات والإذاعات في المواقع في الصحف، طبيعة الدين بلغوا عني ولو آية، لابد أن يبلغ، لابد أن ينشر. وإذا حملنا هذا على أكتافنا وهذا العبء قمنا به، فقلنا بأننا سنحتاج إلى حكمة، نحتاج إلى وسائل للنشر، ونحتاج إلى كذلك يعني أشياء تسوغ للقوم الغرباء عن الدين أن يقبلوه. ولا يعني ذلك أن نتكلم بباطل أبدا، لكن مثلا تبدأ أنت بما يعرفونه أو يتعرفون عليه محاسن الإسلام. ولذلك لما كان الكافر يسأل عن الإسلام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ماذا، كان يقول، يعني أبو سفيان مثلا قال له هرقل ملك الروم، قال له يعني يدعونا إلى الصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم، يأمرنا كذا، يأمرنا بصلة الرحم وإكرام الضيف، بر الوالدين. يعني الكفار عرفوا محاسن الإسلام من الدعوة، ما واضحة جدا عندهم. فبالإضافة إلى قضية تعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تعبدوا الأصنام والأوثان، عرفوا صلة الرحم والصدق في الحديث وإكرام الضيف، عرفوا المحاسن التي يقروا بها والتي لا يقروا بها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع الحق، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الحق، وأن يجعلنا من أهل الحكمة والبصيرة، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين، إنه سميع جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.